هيا بأحمد آمنوا، فهو الذي مدح المسيح بمصحف وبمسجدي.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، إخواني، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اليوم ينسب إلى تلاميذ المسيح هذه الأناجيل وتلك الرسائل المسمى بالعهد الجديد. حقا كان هناك تلميذ اسمه متى، وكان هناك تلميذ اسمه يوحنا، وكان هناك تلاميذ التلاميذ اسمه مرقس ولوقا أو بولس أو غير ذلك من الأسماء. لكن هل هذه الأناجيل وهذه الرسائل من كتابة هذه الثلة المتقدمة في المسيحية؟ هل هم بالفعل مؤلفو هذه الرسائل، أم أن المؤلفين كانوا أشخاص آخرين نسبوا هذه كتبوا هذه الرسائل ونسبوها إلى علماء القرن الميلادي الأول؟ يا أخواننا، في القرن الميلادي الأول كانت بيئة التحريف بيئة خصبة. كثر في تلك الأيام أن تنسب بعض الكتب وبعض المؤلفات إلى غير أصحابها. واحد مؤلف مجهول يكتب إنجيلا، يكتب رسالة، من سيقرأها؟ لن يحفل بها أحد، فيضع عليها اسم واحد من التلاميذ، ثم بعد ذلك يقول هذا الإنجيل كتبه بطرس، هذا الإنجيل كتبه يوحنا، هذا الإنجيل كتبته مريم المجدلية، هذا الإنجيل كتبته مريم الصديقة، إلى غير ذلك. فظهرت أناجيل كثيرة في القرن الميلادي الأول منسوبة إلى خلاصة تلاميذ المسيح، إلى أقرب المقربين إلى المسيح. والعلماء اليوم يرفضون نسبة كل هذه الأناجيل، وكلها يرونها نسبة كاذبة، ويؤكدون أن هذه الأناجيل أناجيل منحولة. نريد أن نعيش في القرن الميلادي الأول، أن نرجع إلى القرن الميلادي الأول لنرى هل كانت بيئة التحريف بيئة موجودة في القرن الميلادي الأول، أم أن الجماعة كانوا ناس طيبين ومن أحسن ما يكون، وآخر شيء يخطر على بالهم أن يقعوا في التحريف. هناك رسالة تنسب إلى يهوذا، ماذا يقول عنها المفسر ويليام باركلي؟ يقال إن هذه الرسالة تحمل اسما مستعارا، مؤلفها ليس يهوذا، هي تحمل اسم مستعار، وأن كاتبها مجهول نسبها إلى يهوذا. ثم يقول عبارة جد مهمة: كانت هذه عادة متبعة في العهد القديم، في العالم القديم، في ذلك الزمن، يعني في زمن تأليف الأناجيل في القرن الميلادي الأول، كانت عادة متبعة، كثير ناس يفعلونها، يؤلفون أناجيل ويقولون هذه من تأليف بطرس، هذا من تأليف يوحنا، هذا من تأليف يهوذا، لكن كل هذا غير صحيح. ثم يضيف عبارة عجيبة، يقول: وفي ذلك الوقت لم يكن هناك مأخذ على هذا التصرف. أن تكتب كتابا وتقول هذا من تأليف بطرس، سميه إنجيل بطرس أو رؤيا بطرس، أو تتحدث تقول إنجيل لوقا، إنجيل متى، يقول هذا الأمر كان معتاد جدا منتشر، وأيضا ما كان عيب، يعني ليس عيبا أن تفعل هذا. استحضروا هذا، نحن الآن في القرن الميلادي الأول، استحضروا كيف كان الناس يكتبون وينسبون إلى غير المؤلفين الأصليين. هذا ما حصل مع إنجيل متى، وهذا ما حصل مع إنجيل مرقس ولوقا ويوحنا وغيرها من الرسالات التي توضع دائما في العهد الجديد. هنا القس يوحنا مسهيم يقول: كان هناك عادة موجودة ومنتشرة، عذرا لأن الصورة غير واضحة لأن الكتاب طبعا قديمة جدا، يقول: كان هناك عادة عند بعض اليونانيين لا يجيزون فقط بل يستحسنون الغش والكذب لأجل الحق. كان منتشر في ذلك الزمان أنه إذا أنت بدك تصل إلى الحق وتكذب على الناس وتغشهم ما هو مشكلة، لأنه هدفك هدف نبيل. يقول: هذا الأمر انتشر عند اليهود وانتشر عند المسيحيين، فانتشرت هذه الرذيلة من كلاهما بين المسيحيين. ولا يقدر أن يشك بهذا من يذكر الكتب المزورة. يقول هذا كلام منتهي. ثم يقول هذه أول ما دخلت على الهراطقة. ثم يقول غير أن المسيحيين الأتقياء الأنقياء الأرثوذكس المستقيمين غير الملطخين بالآراء الأراطقية لم يكونوا بريئين من هذا الذنب، وهذا واضح لا ينكر. إذن وصل هذا الأمر الكذب والتدليس لأجل الحق. يعني أنا مثلا بدي الناس يؤمنوا بالمسيح، طيب كيف الناس يؤمنوا بالمسيح؟ أقوم أكتب كتاب عن المسيح وأعظم في المسيح وأزيد في المسيح وأعمل له معجزات وأعمل له أقوال، لكن أنا قصدي جيد، قصدي طلب الحق، نصرة الحق. هذا الأمر انتشر عند اليهود، وانتشر أيضا عند المسيحيين الهراطقة، ثم أيضا وصل إلى المسيحيين الأرثوذكس مستقيمي الرأي، فكان هذا الأمر معتادا في قرون المسيحية الأولى. بارت إيرمان، البروفيسور بارت إيرمان ينقل شهادة ترجع إلى القرن الثاني الميلادي عن ماركيون مارسيون، عندما كان يتهم الكنيسة بأنها تحرف الرسائل، لذلك وضع له إنجيلا خاصا. هذا الإنجيل إنجيل ماركيون الكنيسة هاجمته واعتبرته تجديفا واعتبرته إلى غير ذلك، لكن ليس ماركيون أو مارسيون هو الوحيد الذي فعل هذا. فينقل لنا عن المطران ثيونيسوس بأنه أيضا كان يشتكي بأنه انتشر في ذلك الزمان التحريف، فكان يشتكي من أن هناك من يغير كتبه، وقال عبارة، قال لا عجب عندئذ إذا اشترأ بعضهم على العبث بكلمات الله. كان يتوقع أنه انتشار التحريف، كثرة التحريف والعبث، إذا كان أنا إنسان موجود وحاضر الآن أؤلف كتابا فإذا بهم ينسخون هذا الكتاب ويحرفونه، إذا كان أنا موجود وحاضر وأستطيع أن أدافع عن كتابي ومع ذلك كتابي يتعرض للتحريف، ماذا عن كتاب الله تبارك وتعالى؟ إذن هو من باب أولى أن يصل إليه التحريف. إذن هذا الشهادة في القرن الثاني الميلادي تتحدث عن إمكانية وجود التحريف. ظهر رجل أيضا هرطوقي يدعى ماني. هذا ماني أيضا كان له موقف من الكتاب المقدس، رفض أكثر الكتب المقدسة وقال بأنها ليست من عمل الله، وخاصة العهد القديم، وتحدث أيضا عن رسائل العهد الجديد، فأنكر أنه تصح نسبتها إلى أصحابها. لاحظوا هنا الإنكار متقدم جدا، مش المسلمين أول من أنكر وجود هذه الرسائل أو نسبة هذه الرسائل للتلاميذ، لا، الإنكار قديم يعود إلى القرن الثاني والقرن الثالث الميلادي. ماذا يقول هذا الرجل؟ يقول حتى لو قلنا بأن الرسل ألفوا هذه الأناجيل وهذه الرسائل فقد أفسدها ومزجها وحشاها بخزعبلات اليهود الناس الخداعون الكذابون الماكرون، هؤلاء المدلسون ملأوا هذه الكتب بالتحريف. إذن هناك اتهام بالتحريف ليس من المسلمين بل من القرن الميلادي الثاني والقرن الميلادي الثالث بأن هناك تحريفا. لذلك يقولون رفض هذا الرجل رفض هذه الأناجيل واعتقد بأنها قد تحرفت. إذن الاتهام بالتحريف ليس من عندنا بل هو يعود إلى القرون المسيحية الأولى. هناك رجل كتب اسمه سيليوس أو كليوس، هذا الرجل كتب كتابا رد عليه العلامة أوريغانوس. هذا الكتاب اتهم فيه، هذا الرجل اتهم المسيحية بأنها تغير كتبها وأن النساخ يغيرون كتبهم أثناء نوبة الشرب، يعني جماعة هم بيشربوا مستعدين أن يغيروا كتابهم، يعارضون أنفسهم ويغيرون النص الأصلي للإنجيل ثلاثة أو أربعة أو مرات عديدة، يعني في شربة واحدة من الجعة التي يشربونها مستعدين قبل لا يخلصوها يكونوا مخلصين إيش؟ مغيرين النص ثلاثة أو أربع مرات. العجيب أنه ريغانوس وافقه أن هذا موجود، لكن زعم بأن المهرطقين هم الذين كانوا يغيرون الكتب المقدسة، أما المستقيمين الأرثوذكس فإنهم لا يفعلون ذلك. مرة ثانية نرجع إلى أوريغانوس. أوريغانوس هو بنفسه وهو من أكابر علماء المسيحية في القرن الثالث الميلادي هو بنفسه كان يرى من المخطوطات ومن النساخ ما يشين وكان يتهمهم بالتحريف. ماذا يقول إوريغانوس؟ يقول إن الاختلافات بين المخطوطات قد أصبحت كبيرة، إما بسبب إهمال بعض النساخ أو بسبب التهور الجامح لآخرين، فإما أن يهملوا تدقيق ما نقلوه أو في أثناء عملية التدقيق يقومون بإضافات أو حذف كما يرغبون. هذه شهادة من القرن الميلادي الثالث بأن النساخ يغيرون بالإضافة أو يغيرون بالنقص. لذلك يا أخواننا، دعوة التحريف لسنا فقط من يدعيها، بل علماء المسيحية ومعاصروهم في السابق كانوا يتهمون هؤلاء النساخ بتحريف ما لديهم من نصوص مقدسة. دعونا نضرب مثالا ونرى مثالا لما تسلل إلى الكتاب المقدس من إضافات النسخ. هذا النص ورد في إنجيل متى بأن المسيح عليه السلام كان يخطب في الناس فيقول: متى نظرتم رجسة الخراب التي أخبر عنها دانيال قائمة في المكان المقدس؟ ليفهم القارئ، هذه العبارة ليست من كلام المسيح، إنما هي من كتابة ناسخ من نساخ المخطوطات. أراد تنبيهنا إلى هذا النص وأهمية هذا المعنى، فأضاف ليفهم القارئ: فحينئذ ليهرب اليهودي الذين في اليهودية إلى الجبال. لو حذفنا هذا النص وقرأناها كما هي التي قال عنها النبي دانيال قائمة في المكان المقدس فحينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال، لكن أراد ناسخ المخطوط أن ينبهنا إلى المعنى فقال ليفهم القارئ. طيب لو كان المسيح هو قائل هذه العبارة ماذا كان قال؟ قال ليفهم السامع، لأن المسيح عليه الصلاة والسلام ما كان بيده ورقة وقلم يكتب لنا، إنما كان يتحدث إلى الناس. فلو أراد المسيح تنبيه الناس إلى أهمية نص لقال ليفهم السامع، انتبهوا أيها السامعون. لكن هنا الناسخ عبارة عن كاتب فيعتبر قراءه ذاهلين عن المعنى الذي يريد أن ينتبهوا إليه، فكتب إليهم ليفهم القارئ. بالمناسبة يعني هذا النص ليس موضع مشكلة نقدية، فالعلماء متفقون على أصالته، وأنا متفق على أنه من وضع نساخ المخطوطات، ولو لم تختلف المخطوطات عليه فإن هذا الوضع برأيي قديم. في آخر إنجيل يوحنا نقرأ العبارة التالية: هذا هو التلميذ هو الذي يشهد بهذه الأمور وهو الذي كتبها ونحن نعلم أن شهادته صادقة. من الذي يقول ونحن نعلم أن شهادته صادقة؟ الناس الذين استقبلوا هذا الإنجيل، فأصبحت شهادتهم جزءا من الكتاب المقدس وموجودة اليوم في العهد الجديد. من الذي يقول هذه العبارة؟ يقول لنا الآباء اليسوعيون: إن الجماعة التي دونت هذا الإنجيل ترى فيه شهادة دائمة. هذا ليس رأي يوحنا، إنما الناس الذين استقبلوا هذا الإنجيل أضافوا فيه هذه العبارة. وما دمنا قد فتحنا نكمل ماذا قالوا.